أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ليلة القدر خير من ألف شهر. وردت هذه الآية المباركة جوابا على الاستفهام التعجبي السابق عليها، وما أدراك ما ليلة القدر. بعد هذا يجيب الباري عز وجل بأن ليلة القدر خير من ألف شهر، وهنا يوضح ويبين عظمة هذه الليلة وكرامة هذه الليلة عند الله عز وجل. البحث فيها يقع في مباحث، المبحث الأول في المفردات. المفردة الأولى قوله عز وجل ليلة القدر. في الأبحاث السابقة بينا معنى الليلة ومعنى القدر، ولكن الملفت في هذه الآية أن ليلة القدر ذكرت على نحو التكرار، ذكرت ثلاث مرات في ثلاث آيات متتالية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تكرر ذكر ليلة القدر ثلاث مرات في آيات متتالية، مع أنه ربما يقال كان يمكن الاستغناء عن ذكر ليلة القدر بالضمير: وما أدراك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما هي، هي خير من ألف شهر مثلا. لماذا هذا التكرار في ذكر ليلة القدر بنفس العبارة بنفس المادة، أي ذكر اسم العلم بدلا عن الضمير؟ هذا له حكمة، والحكمة أن الأمر إذا عظم وكانت له قيمة عالية جدا يكرر ويؤكد في ذكره ولا يستعاض عنه بالضمير. وهذا في الاستعمالات القرآنية كثير الوقوع، كما في قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ما قال هو الصمد، مع أن الآية الأولى ذكرت لفظ الجلالة، وربما يقال بإمكان استعاضة ذكر الضمير بدلا عن الاسم المبارك، لكن الآية ما هكذا عبرت، لأن مقام الباري عز وجل مقام عظيم يستحق التكرار والتأكيد في ذكره لدى ذكر أوصافه. قل هو الله أحد الله الصمد، أن هذه الصفة الصمدية تعود إلى الباري عز وجل. في ليلة القدر أيضا هكذا، لأنها ليلة عظيمة كريمة ذات شأن عند الله، لا بد من ترسيخها في أذهان المستمعين وإلفات الناس إليها. تأكد هذا الذكر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. المفردة الثانية: خير من. الخير من أسماء التفضيل، ولكن على غير قياسها. أسماء التفضيل تأتي على صيغة أفعل، مثل أفضل، مثل أصلح، مثل أعلم، ولكن الخير هو اسم تفضيل، ولكن على خلاف القياس. يراد به كل حسن لذاته. كل حسن لذاته يقال له خير. ربما يكون له منفعة أو يكون فيه لذة. إذا كان الشيء في نفسه حسن وفيه منفعة أو فيه لذة مادية أو معنوية يقال له خير. وبهذا الاعتبار المال يقال له خير، لأن المال فيه منفعة وفيه لذة. إن ترك خيرا الوصية، القرآن الكريم يعبر عن المال بالخير بهذا الاعتبار، أنه حسن لأن فيه منافع إلى الناس وفيه لذات لذائذ. ولكن الملفت أن الآية المباركة استخدمت مفردة خير، ما قالت أفضل من ألف شهر، ما قالت أصلح من ألف شهر وأمثال ذلك من صيغ التفضيل. لعل السر في ذلك أن الخير في ليلة القدر شامل وعام، لا يختص في جهة دون جهة، أو يشمل بعض الناس دون بعض، وإنما خير عميم، بخلاف الأفضل. الأفضل حينما يقال ليس بالضرورة يقال على الأمر الحسن في ذاته، قد يكون على أمرين كلاهما منقصة، ولكن منقصة أحدهما أكثر من الثاني. مثلا طلاب اثنين في المدرسة، واحد طالب فاشل، واحد أكثر فشلا، يقال هذا للأدنى اللي أقل فشلا يقال أفضل من ذاك، لأن ذاك بدرجة من الفشل بحيث صاير في الدرجة الدانية. أما هذا اللي أهوان، اللي مثلا فاشل في 3 دروس، مو مثل اللي فاشل في 5 دروس 6 دروس، فلا يقال هذا خير من ذاك، يقال هذا أفضل من ذاك. وين؟ في الأمر السيء، مو في الأمر الحسن، فيقال أفضل ولا يعبر عنه بالخير. ولا يقال أصلح، لأن في بعض الأحيان الأمر يكون فيه مصلحة وفيه منفعة لكنه مو حسن ذاتا، لذا لا يقال للمعاصي أنها خير، مع أن المعصية بالنسبة لأهل العصيان شنو هي؟ لذائذ. المعصية بالنسبة للعصاة فيها لذة، ولكن لا يقال هي خير. المرض بالنسبة للمريض ربما فيه منفعة، ولكن لا يقال له خير، يقال فيه صلاح. إذن كلمة الخير أدق في التعبير من مفردة الأفضلية أو مفردة الأصلحية، لأن الخير يطلق على كل أمر حسن في ذاته وفيه لذة وفيه منفعة. الآية المباركة تقول خير من ألف شهر. هاي المن فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون جنسية، بمعنى أن ليلة القدر هي من ناحية الجنس كسائر الليالي، هي قطعة من الزمان تمر على بني البشر، ولكنها من ناحية الأثر ومن ناحية الخصائص خير من سائر الليالي، تفوق سائر الليالي فضلا وكرامة واعتبارا. وربما يراد بها البعضية، خير من ألف شهر، بمعنى أن مدة العمر اللي يعيش الإنسان في شهوره في سنواته، بعض هذا العمر فيه ليلة اللي هي من بعض عمره هي خير من ألف شهر. فيصير التعبير من قبيل الجزء الذي هو أفضل من الكل، مثل الرأس بالقياس إلى الجسد. الرأس بالقياس إلى الجسد أفضل من سائر الأعضاء، والفص من الألماس بالنسبة إلى الخاتم مثلا. الفص هو جزء الخاتم مو كل الخاتم، لكن هذا الجزء هو أفضل من باقي، مع أن الخاتم هو كل والجسد يشمل الرأس، ولكن جزء هذا الجسد أفضل من باقي أجزائه. فبناء على البعضية هذه الليلة، وإن كانت بعض عمر الإنسان بعض مدته، ولكن هذا البعض اللي هو يفوق كل هذه المدة. أما المفردة الثالثة من ألف شهر، هاي الألف فيها عدة معاني. المعنى الظاهر المتبادر منها الألف العددي، ألف شهر يعني بالعدد، لأن الألف شهر حينما نحسبه بالسنوات يصير مدة حوالي 83 سنة وبضع شهور، ربما 3 شهور، وهذا هو المعدل الوسطي لعمر الإنسان. الإنسان إذا يحافظ على طعامه وشرابه ومنامه وحركته، المعدل الوسطي لعمره هذا. الذين تخترمهم الأمراض والأعراض ناشئة هذه ليست من الطبيعة الأصلية للبدن، وإنما من اختلال الموازين، إما اختلال الموازين في الطعام أو في الشراب أو في المنام أو في الحركة أو في العمل. ناس من الصبح لليل يشتغلون ما ينطي نفسه مدة راحة، مدة نقاهة، والبدن القابلية على البقاء فيه تشن تكون؟ تكون أقل. البدن لو ترك ونفسه له قابلية البقاء 83 سنة، ربما شوية أكثر ربما شوية أقل. هذا هو المعدل الوسطي الطبيعي في بدن ابن آدم، في عمر ابن آدم. إذا اخترمه موت في الطريق بسبب عوارض أو بسبب اختلال نظام هو يصنعه لنفسه. زين، الآية المباركة تقول ليلة القدر خير من ألف شهر، وهاي الألف شهر هي مدة عمر الإنسان الطبيعي. هاي المدة، كل هذه المدة الإنسان يعيشها، ليلة واحدة في هذا العمر أفضل منه كله. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن قيم الأشياء لا تحسب بمدتها الزمانية بأعمارها، وإنما تحسب بقيمها وفضائلها. القيم الحقيقية ليست للكم وإنما للكيف، وهذه قضية عامة في وضع تقييم الأشياء، وضع القيم للأشياء، بل وتقييم حتى بني آدم. الناس يقومون لا بمدد أعمارهم وإنما بما يعطون، بما لهم من آثار من خصائص. لذا وارد في الأحاديث الشريفة: ليس الأفضل هو الأكبر، بل الأفضل هو الأكبر، كما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الرجال يحسبون بقيمهم، بما يعطون، بما يتحلون به من فضائل. لذلك القرآن الكريم حتى في المجاهدين الواحد يعد بعشرة ويعد بعشرين، وهي قضية معروفة في المجتمع أن الأشياء تقيم بفضائلها وبمحتوياتها لا بكميتها. فليلة واحدة تعم فيها الخيرات والبركات أفضل من 83 سنة الإنسان يعيش. ليش؟ لأن 83 سنة بحساب الكم، أما ليلة القدر بحساب الكيف مو بحساب الكم، فلذلك تصير خير من ألف شهر. المعروف أيضا في بين الناس وفي الأمثلة: لا تقل كم عاش، قل كيف عاش. هذه السبب الثاني، أن في ليلة القدر تقرير مصير الإنسان. الإنسان يعيش مدة مديدة من الزمان يسعى لتحصيل السعادة، السعادة في دنيا والسعادة في أخرى. هذا مطلوب كل الناس، لا يستثنى منه أحد. لا يوجد أحد من الناس من يمتلك عقل، من يمتلك قلب يقول أنا لا أريد السعادة. كل الناس تطلب السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهذه السعادة أحيانا الإنسان يحتاج أن يشتغل لها 50 سنة 60 سنة وربما إلى القبر يشتغل لها حتى يحصلها، وفي كثير من الأحيان إما ما يحصلها أو يحصل بعضها. السعادة الأخروية هم نفس القضية، الإنسان يعالج ويعمل ويجتهد ويتقي ويفعل الصالحات حتى يضمن شنو؟ السعادة الأخروية. ليلة واحدة، القرآن الكريم يقول ليلة واحدة تصل إلى مطلوبك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فشي يفيد الإنسان يعيش 83 سنة وبالنتيجة ما يحصل ما يريد، أما يعيش ليلة واحدة فقط يتوجه فيها وينقطع إلى ربه بدعائه بعمله يضمن هذه النتيجة بخلال ليلة، هي أفضل من 83 سنة. لكن الملفت في التعبير أن الآية قالت ليلة القدر خير من ألف شهر، لكن ما قالت شنو وجه الخيرية، شنو هي الوجوه التي تميزت فيها ليلة القدر وصارت خير من ألف شهر. هنا وجوه: الوجه الأول أن هذه الليلة ليلة السلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام من أبعاد ثلاثة: سلام نازل من الله عز وجل إلى العباد، وسلام ممضى من ولي الزمان، من إمام الزمان، يعم سائر الخلق. ولي الزمان لا يمضي شيئا من المقدرات الإلهية إلا إذا كان في مصالحه. من جهة أخرى، سلام من العبد إلى الرب. في هذه الليلة إذا الإنسان انقطع إلى ربه وأقر بذنوبه واستغفر منها وتوجه إلى الله ارتفع سلامه إلى ربه، وصحيفة عمله عرضت على إمامه وعلى وليه، هذا سلام منه. فهذه ليلة تمتاز عن سائر ليالي العام. في سائر ليالي العام لا يوجد هذا السلام إلا في هذه الليلة، فلذلك هي جهة للخيرية، جهة عظيمة جدا. الفضل فيها عام وشامل منتشر من كل الجوانب. من جهة أخرى، الوجه الآخر، أن الأعمال والعبادات في هذه الليلة تتميز عن سائر الليالي. صلاة الليل في ليلة القدر مو مثل صلاة الليل في سائر الليل. قراءة القرآن في ليلة القدر ليست كقراءة القرآن في سائر الليالي. الصدقة، إدخال السرور في قلوب المؤمنين، الاستغفار والتوبة من الذنوب، هذه في ليلة القدر ليست كما هي في سائر الليالي. لاحظوا هذه الرواية. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي الرواية يرويها ابن عباس، قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا من بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا يتميزون ببعض المزايا، منها طول الأعمار، هذه من مزاياهم كانت. فذكر عند رسول الله أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله 1000 شهر، يعني طول عمره أو نسبة كبيرة من عمره، فتعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هنا التعجب لا ينبغي أن يحمل على معناه الحقيقي، وإنما المراد منه التظاهر بالتعجب حتى يحاكي عقول المستمعين والحاضرين أن النبي بعلم النبوة يعلم هذه الأسرار والخفايا، لكن هو في نفس الوقت مأمور بأن يتعامل مع الناس بشنو؟ على الظواهر، فتظاهر بالتعجب. إذا الرواية تقول فتعجب، يعني تظاهر بالتعجب. فقال: يا رب، النبي صلى الله عليه، جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا. هاي حقيقة واقعية تاريخية يكشفها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمم السابقة قبل الإسلام كانت أكثر أعمارا، أطول أعمارا، وأقلها أعمالا. الأول والثاني يمكن للإنسان أن يحصله، والإنسان يعمل ويجهد نفسه على مراجعة الآيات والروايات والتأمل فيها والتدبر بها، يصل إلى مرتبة اليقين التصديقي. وإذا وسع ذهنه واستدل بالبراهين العقلية يصل إلى اليقين العقلي. ولكن الوصول إلى اليقين العيني هذا صعب جدا، يحتاج إلى شروط. الشرط الأول سلامة القلب من الأمراض القلبية. القلوب تمرض مثل الأبدان، مثل ما البدن يتمرض، يمر بعاهات وآفات وأزمات، القلوب هم تمرض. وأكو جملة من أمراض القلوب اللي يبتلى بها الناس، مثل الشك، مرض في القلب، الوسوسة مرض في القلب، سوء الظن سوء الظن مرض قلبي، النفاق مرض قلبي. حتى يبلغ الإنسان اليقين العيني لابد قلبه يصير خالي من الأمراض والآفات. إذن قواعد أنا أقولهن لمن يريد أن يسلك هذا الطريق ويمضي فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مو بعمل، بقلب سليم. سلامة القلب من الآفات ومن الأمراض قضية جوهرية جدا لمن يطلب اليقين العيني، وهذا لا يناله كل أحد. ربما بعض الناس، بعض أهل الفضل يوصل إلى مرتبة اليقين العقلي ويتوقف، أكثر من هذا بعد ما عنده قابلية، لأن من الشروط نظافة القلب. نظافة القلب جهاد، تحتاج جهاد، مو هينة القضية. الشرط الثاني اليقظة من نومة الغفلة والجهل، خطر عظيم هذا يحيط ببني البشر، الغفلة. شوفه يقظ، هو قاعد يحكي ويتكلم يروح ويجي، بس غافل، نايم، ونايم ما عايش. هذا النوم حاجب للبصائر من بلوغ اليقين، يحجب الناس عن الوصول إلى المعرفة. هذا شلون الإنسان يطلع منه؟ شلون يخلص نفسه؟ المراقبة والتفكر المستمر، تفكر في آيات الله يطلع من نومة الغافلين. ولذا الباري عز وجل للمتفكرين في آياته يصفهم بأولي الألباب، مو بأولي العقول. عقول كل الناس عندهم عقول، بس ايش وقت العقل يصير لب ويتنقى من الظلمانيات؟ إذا خرج من نومة الغافلين، صار يقف منتبه، ينتبه للسانه، ينتبه لكلامه، ينتبه لعينه، ينتبه لإيده، ينتبه لسلوكه، ينتبه لقلبه، روحه، هاي كلها تحتاج تنظيف. هاي الحياة اليومية اللي نعيشها من باب تقريب غير المحسوس بالمحسوس. هذا البدن والروح مثلها مثل فرد صندوق، الإنسان يوميا يملأه بالأشياء من الخارج، مسموعات غير صحيحة، قبائح غير صحيحة، مرئيات غير صحيحة، مأكولات غير صحيحة. هذا الصندوق يمتلئ بشنو؟ يمتلئ بالأقدار والأدران. ليس من المعقول أن هذا الإنسان بهذه الحالة يريد يوصل إلى المعرفة، لابد من تنظيف مستمر متواصل، تعقيم، رفع موانع، رفع حجب حتى الإنسان يوصل. وإلا الإنسان اللي ممتلئ بالظلمات وبالقاذورات شلون يمكن أن يصل إلى معدن الطهارة، جوهر الطهارة؟ مو معقول هذا الشيء. لذا يحتاج الإنسان دائما إلى لب منتبه حتى يوصل. اللب المنتبه يأتي بشنو؟ بالتطهير، بالتنقية، الخروج من نومة الغافلين. الثالث، الشرط الثالث، استشعار الفقر والحاجة إلى الله. هذا الشعور يخلي الإنسان دائما متواضع، خاضع، خاشع، هادئ، ساكن. هذا الشعور بالفقر والحاجة، لا ماله يطغيه ولا سلطانه ولا شبابه ولا جماله ولا علمه، كل ما عند الإنسان لا يطغيه. شو وقت الإنسان يخرج من طاغوتيته إلى تواضعه؟ إذا استشعر الفقر والحاجة إلى ربه. هذا منطلق للتحرر والصعود والارتقاء. لهذا أكو أمكنة وأكو أزمنة. من الأمكنة المساجد، الحضور المتواصل في المساجد. من الأمكنة بين الركن والمقام، ومن الأمكنة مسجد السهلة، ومن الأمكنة مراقد المعصومين، وخصوصا مرقد الحسين عليه السلام. العبد فيه يرتقي إلى درجة حتى تناديه الملائكة بالكروبي. الكروبيون قسم من الملائكة في أعلى درجات الملائكة، وموضع قبره معراج أعمال زائريه. الإنسان يخرج من الملك، يصير ملكوتي، إذا التفت إلى حقيقة هذه الزيارة وشروط هذه الزيارة، والتفت إلى جوانبه، يخرج من الدنيا ويصير عالم آخر، في عالم آخر تبدل. ومن بركات زيارته زيادة المعرفة واليقين. هذا لأهل العلم الفات مهم، باب المعارف الإلهية عنده زيادة اليقين، زيادة المعرفة عنده. اللي يريد يحصل زيادة في المعرفة وفي اليقين يواظب في الحضور. ولها أوقات، من الأوقات ليلة الجمعة، من الأوقات غروب يوم الجمعة، وأفضل الأوقات ليلة القدر. اللي يطلبون اليقين مو يروحون طرق الصوفية، هذا طريق آل محمد عليهم السلام. استثمار ليلة القدر في طلب اليقين، في طلب المعرفة. لاحظوا هذه الرواية، الرواية عن الصادق عليه السلام في أعمال الليلة 23 من شهر رمضان، قال: إن من قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. من قرأ، لسه هذا من قرأ هم بي بحث، قراءة هم بيها مراتب وبيها أصناف. من قرأ سورة إنا أنزلناه 1000 مرة، شوفوا 1000 شهر ب1000 مرة، لا أصبح وهو شديد اليقين. إذن هو على يقين، بس يقين يشتد ويزداد إذا قرأ سورة إنا أنزلناه 1000 مرة في ليلة القدر. وين شدة اليقين تظهر؟ يقول الإمام: بالاعتراف بما يختص بنا. اليقين إذن وين؟ في معرفتهم، في مقاماتهم. زين، منين يجي هذا اليقين؟ يقول عليه السلام: وما ذاك إلا لشيء عاينه في نومه، يشوفه بنومه. السهاي الرؤية هنا بعد قراءة إنا أنزل الأول والثاني يمكن للإنسان أن يحصله، الإنسان يعمل ويجهد نفسه على مراجعة الآيات والروايات والتأمل فيها والتدبر بها، يصل إلى مرتبة اليقين التصديقي. وإذا وسع ذهنه واستدل بالبراهين العقلية يصل إلى اليقين العقلي. ولكن الوصول إلى اليقين العيني هذا صعب جدا، يحتاج إلى شروط. الشرط الأول: سلامة القلب من الأمراض القلبية. القلوب تمرض مثل الأبدان، مثل ما البدن يتمرض، يمر بعاهات وآفات وأزمات، القلوب هم تمرض. وأكو جملة من أمراض القلوب اللي يبتلى بها الناس، مثل الشك، مرض في القلب هذا، الوسوسة مرض في القلب، سوء الظن، سوء الظن مرض قلبي، النفاق مرض قلبي. حتى يبلغ الإنسان اليقين العيني لابد قلبه يصير خالي من الأمراض والآفات. إذن قواعد أنا أقولهم لمن يريد أن يسلك هذا الطريق ويمضي فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مو بعمل، بقلب سليم. سلامة القلب من الآفات ومن الأمراض قضية جوهرية جدا لمن يطلب اليقين العيني، وهذا لا يناله كل أحد. ربما بعض الناس، بعض أهل الفضل، يوصل إلى مرتبة اليقين العقلي ويتوقف أكثر من هذا بعد، ما عنده قابلية، لأن من الشروط نظافة القلب. نظافة القلب جهاد، تحتاج جهاد، مو هينة القضية. الشرط الثاني: اليقظة من نومة الغفلة والجهل. خطر عظيم هذا يحيط ببني البشر، الغفلة. شوفه يقظ، هو قاعد يحكي ويتكلم يروح ويجي، بس غافل، نايم، ونايم ما عايش. هذا النوم حاجب للبصائر من بلوغ اليقين، يحجب الناس عن الوصول إلى المعرفة. هذا شلون الإنسان يطلع منه؟ شلون يخلص نفسه؟ المراقبة والتفكر المستمر، تفكر في آيات الله يطلع من نومة الغافلين. ولذا الباري عز وجل: للمتفكرين في آياته، يصفهم بأولي الألباب، مو بأولي العقول. عقول كل الناس عندهم عقول، بس ايش وقت العقل يصير لب ويتنقى من الظلمانيات؟ إذا خرج من نومة الغافلين، صار يقف منتبه، ينتبه للسانه، ينتبه الكلامه، ينتبه العينه، انتبه الإيدة، انتبه السلوكة، انتبه القلبة، روحة، كلها تحتاج تنظيف. هاي الحياة اليومية اللي نعيشها من باب تقريب غير المحسوس بالمحسوس. هذا البدن والروح مثلها مثل فرد صندوق الإنسان يوميا يملأه بالأشياء من الخارج، مسموعات غير صحيحة، قبائح غير صحيحة، مرئيات غير صحيحة، مأكولات غير صحيحة. هذا الصندوق يمتلئ بشنو؟ يمتلئ بالأقدار والأدران. ليس من المعقول أن هذا الإنسان بهذه الحالة يريد يوصل إلى المعرفة. لابد من تنظيف مستمر متواصل، تعقيم، رفع موانع، رفع حجب حتى الإنسان يوصل. وإلا الإنسان اللي ممتلئ بالظلمات وبالقاذورات شلون يمكن أن يصل إلى معدن الطهارة، جوهر الطهارة؟ مو معقول هذا الشيء. لذا يحتاج الإنسان دائما إلى لب منتبه حتى يوصل. اللب المنتبه يأتي بشنو؟ بالتطهير، بالتنقية، الخروج من نومة الغافلين. الثالث، الشرط الثالث، استشعار الفقر والحاجة إلى الله. هذا الشعور يخلي الإنسان دائما متواضع، خاضع، خاشع، هادئ، ساكن. هذا الشعور بالفقر والحاجة، لا ماله يطغيه ولا سلطانه ولا شبابه ولا جماله ولا علمه، كل ما عند الإنسان لا يطغيه. شو وقت الإنسان يخرج من طاغوتيته إلى تواضعه؟ إذا استشعر الفقر والحاجة إلى ربه. هذا منطلق للتحرر والصعود والارتقاء. لهذا أكو أمكنة وأكو أزمنة. من الأمكنة المساجد، الحضور المتواصل في المساجد. من الأمكنة بين الركن والمقام، ومن الأمكنة مسجد السهلة، ومن الأمكنة مراقد المعصومين، وخصوصا مرقد الحسين عليه السلام. العبد فيه يرتقي إلى درجة حتى تناديه الملائكة بالكروبي. الكروبيون قسم من الملائكة في أعلى درجات الملائكة، وموضع قبره معراج أعمال زائريه. الإنسان يخرج من الملك، يصير ملكوتي، إذا التفت إلى حقيقة هذه الزيارة وشروط هذه الزيارة، والتفت إلى جوانبه، يخرج من الدنيا ويصير عالم آخر، في عالم آخر تبدل. ومن بركات زيارته زيادة المعرفة واليقين. هذا لأهل العلم. الفات مهم، باب المعارف الإلهية عنده زيادة اليقين، زيادة المعرفة عنده. اللي يريد يحصل زيادة في المعرفة وفي اليقين يواظب في الحضور. ولها أوقات، من الأوقات ليلة الجمعة، من الأوقات غروب يوم الجمعة، وأفضل الأوقات ليلة القدر. اللي يطلبون اليقين مو يروحون طرق الصوفية، هذا طريق آل محمد عليهم السلام. استثمار ليلة القدر في طلب اليقين، في طلب المعرفة. لاحظوا هذه الرواية، الرواية عن الصادق عليه السلام في أعمال الليلة 23 من شهر رمضان، قال: إن من قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. من قرأ، لسه هذا من قرأ هم بي بحث، القراءة هم بيها مراتب وبيها أصناف. من قرأ سورة إنا أنزلناه 1000 مرة، شوفوا 1000 شهر بألف مرة، لأصبح وهو شديد اليقين. إذن هو على يقين، بس يقينه يشتد ويزداد إذا قرأ سورة إنا أنزلناه 1000 مرة في ليلة القدر. وين شدة اليقين تظهر؟ يقول الإمام: بالاعتراف بما يختص بنا. اليقين إذن وين؟ في معرفتهم، في مقاماتهم. زين، منين يجي هذا اليقين؟ يقول عليه السلام: وما ذاك إلا لشيء عاينه في نومه. يشوفه بنومه. السهاي الرؤية هنا بعد قراءة إنا أنزلناه 1000 مرة وفي ليلة القدر، الشياطين شبيها مغللة، والنازلة من السماء شنو؟ فقط الملائكة. هاي الرؤية صادقة لو كاذبة؟ بعد الشيطان ما يقدر يخدع إنسان في النوم، هاي الرؤية يقينا صادقة تكون. العقل هم هكذا يقول، لأن الإنسان إذا يقرأ 1000 مرة سورة القدر في ساعة أو ساعتين متواصل يقرأ، معاني ومضامين هذه السورة تنطبع في جوهره، في قلبه، قلبه يصير ملكوتي. إذا قلبه يصير ملكوتي شو يقوم يشوف؟ يشوف الحقائق، يشوف المعارف الحقيقية إذا التزم بهذا الالتزام. إذن ليلة القدر خير من 1000 شهر. حتى العباد، حتى الزهاد، حتى الأولياء يجاهدون طول أعمارهم لأجل الوصول إلى هذه الغاية. في ليلة القدر الإنسان يقدر يضمنها، يحصلها، لذلك صارت خير من 1000 شهر. هذا هم بعض الكلام في المفردات، وله تتم في اللطائف إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.